تفسير ابن كثير رضي الله عنه قال في شهر رمضان، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر الصيام بين سائر الشهور بأن أختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وكما أختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي فليح عن واثلتها يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من رمضان، والإنجيل لثماني عشرة، والباقي كما تقدم. رواه ابن مردويه. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن المجالد عن مكزم عن ابن عباس أنه سأل عطية بن الأسود وقال: وقع في قلب الشك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وفي شهر صفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في أول ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا، فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدي المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن بكار بن ريان حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرضي وسعيد, وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت أبو معشر ونجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير ولكن فيه ضعف وقد رواه ابن محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة وقد أنكره عليه الحافظ بن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك. وقد وهم في رفع هذا الحديث وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان وساق أحاديث ذلك منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصومه. هذا إيجاب حتى ما على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه.
الحمد لله مكرمنا بالقرآن وإنزاله في رمضان على يد حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأئمة الأعيان في كل آن وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل العرفان وعلى آلهم وأصحابهم وعلى ملائكة الله المقربين وعباده الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ المفسر ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى تفسير الآيات المتعلقة برمضان والصيام فيقول في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكان تفسير الأيام المعدودات أنها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الشهر مأخوذ من الشهرة ويقال شهر السيف إذا أخرجه وأبرزه وأبداه وأظهره. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكان الناس يحتاجون إلى تفصيل الوقت والأيام منه جاءت الشهور يظهر منها شهر بعد شهر لحاجة الناس إلى هذا التقسيم وإلى هذا التفصيل. وقد رتب الله منازل القمر تمشي على هذه الشهور. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. شهر رمضان شهر رمضان الذي فيه معنى الرمض فإما مأخوذ من الرمضاء وإما مأخوذ من معنى إحراق الإحراق فإنه يحرق الذنوب. وقد ورد في ذلك حديث ذكروه أنه رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ففيه الكفارة للذنوب والسيئات. شهر رمضان شهر رمضان أشار الشيخ إلى أنه جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره أن الله أيضا أنزل كتبا قبل من السماء على الأنبياء فجعل إنزالها في رمضان فهو شهر ذو خصائص وشهر ذو مزايا. كثيرا ما يبتدئ الله فيه إنزال كتبه وسيد الكتب المهيمن على جميع كتب الله المنزلة القرآن نزل في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي جميع الكتب ومهيمنا عليه. ف فجعل الحق القرآن مهيمنا على كل كتاب أنزله وخصه بخصائص ابتدأ نزوله في رمضان، وهذا معنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مع أننا كلنا نعلم أن القرآن كان يأتي آيات إلى نبينا محمد في شهر شوال والقعدة والحج ومحرم وصفر ربيع والربيع ثاني جماد والجماد آخر رجب وشعبان، في كل شهر من الشهور عرضة لنزول الآيات، فتنزل الآيات في الأشهر كلها بحسب حاجة الناس. فما معنى كون أنزل في رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إما أن يكون المعنى ابتداء النزول. والعجب أن بعض أهل العلم ذكر معنى بعيدا آخر، وهو أي أنزل في فضله وفي صيامه القرآن، أنزل فيه القرآن في فضله وفي صيامه، ولكن الجمهور على أن الإنزال كان في رمضان، إنزال القرآن كان في رمضان، فهو بمعنى ابتداء النزول. والمعنى الثاني الذي جاء بروايات عديدة عن ابن عباس وغيره أن الله أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، في السنة التي أكمل فيها صلى الله عليه وسلم 40 من السنين، وابتدأ في 41 في شهر رمضان في ليلة 17 منه على الأصح، نزل جبريل إلى غار حراء إلى نبينا المصطفى بإقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان ابتداء نزول القرآن في رمضان. ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان، ثم بقي مفرقان منجما، يعني موقتا بأوقات ينزل فيها القرآن، حتى قيل أن هذه هي مواقع النجوم المقسم بها في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، والقول الظاهر أنها المواقع التي هيأها الله للنجوم التي جعلها بين السماء والأرض. والقرآن أيضا نزل منجما في أوقات مرتب، ينزل في الوقت كذا والوقت كذا، قال بعضهم إنها المراد بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم. وهذا الابتداء في الإنزال، ثم توزيع الإنزال على الحاجة حكمة من حكم الله تبارك وتعالى، كانت لائقة برسالة الخاتم للرسل، أنه عند حدوث الأحداث وعند تقدم العهد يتجدد إنزال جديد مناسب للحال، يقوي العزائم ويثبت الإيمان ويقوي ويزيده في قلوب المؤمنين، وينزل في قلوب المنافقين مع المرض الذي فيهم الخشية والخوف، يحسبون كل صيحة عليهم، وكلما أنزلت آيات خافوا أن يفضحوا فيها وأن يشار إلى أعمالهم القبيحة وأوصافهم السيئة، وفيه تثبيت للمؤمنين وزيادة فتوزع، وكلما حدثت حوادث تحتاج إلى إنزال قرآن النزل. كذلك إنزاله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وقيل أنه في كل سنة في ليلة القدر ينزل إلى بيت العزة من القرآن ما يحتاج إليه في تلك السنة إلى ليلة القدر المقبلة في العام المقبل، وهكذا في كل سنة يتجدد إنزال القرآن في ليلة القدر. ولكن ظواهر الأحاديث والروايات تشعر بأن النزول مرة واحدة جملة واحدة في أول ليلة أوحي فيها إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في غار حراء. وكان في هذا التوزيع لأوقات الإنزال فوائد كثيرة، ولما اعترض بعض الكفار وقال لولا نزيل عليه هذا القرآن جملة واحدة، قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكان من عظيم الحكم. وبهذا عرفنا الحكمة. إذا أننا نحتاج أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات، ما نأتي بها دفعة واحدة ونصلي خمس، صلي الصبح انتظر، صلي الظهر انتظر، صلي العصر، لأن فيه تجديد للصلاة والتنبيه على البوصلات وحظوة بالمنازلات وتقويم للمعوجات التي تطرأ. فلا يجزي الواحد أن يصليها دفعة واحدة ويصلي الخمسة في اليوم الواحد يقدمها أو يأخرها كلها كلها، وإنما لاحظ الشارع حال المسافر أو حال المريض وقيل في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء قدموا إحداهما إلى الأخرى أو أخروا إحداهما إلى الأخرى فقط واجعلوها في أوقاتها. كذلك جاءتنا أذكار صباح، أذكار مساء، أذكار عند طلوع الشمس، عند الغروب. هذه البرمجة الطيبة تتناسب مع فطرة الإنسان وحاجة الإنسان والطوارئ التي تطرأ على الإنسان. فكذلك جاء القرآن منجما ينزل من وقت إلى وقت حتى أكمل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته بتسع ليال خرجت آخر آية من القرآن نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه في قراءة ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأمر بوضعها في محلها من سورة البقرة قبل سورة آية المداينة، فوضعت السورة محل الآية محلها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وانتهى نزول القرآن. فبقي تنزله وهو انكشاف معانيه وأسراره للقلوب الصافية الطاهرة. وفي هذا أيضا مناسبة أنه نزل في رمضان، ورمضان بعد ذلك رتب من قبل الحق فرض صيامه على الناس، وذلك لأن بين الصيام وبين الوعي للوحي والفهم تتناسك وتناسب وترابط، فإنه من أقوى العوامل على تصفية البواطن وتنزه الإنسان أن يكون منقادا مستعبدا ماسورا للشهوات. بالصوم يتخلى ويغلب هذه الشهوات ويصير هو المسيطر عليها والقائم بحقها، فيحصل له صفاء، فبذلك يتهيأ لفهم الآيات. فناسب أن لا ينزل القرآن إلا في الشهر الذي سيفرض الله صيامه على الناس، لما بين الصوم وبين وعي الوحي من ترابط ومن تلازم، فإنه من أقوى أسباب صفاء الباطن. حتى جاء في الحديث عن الصيام في كل شهر ثلاثة أيام، قال صيام حسن، قال عليه الصلاة والسلام قال فصيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، تذهب وحر الصدر غشه وغله. ففي الصيام تصفية للباطن، وإذا صفى الباطن وعى عن الله خطابه وفقه عن الله إشارته وكلامه وتعليمه وتأديبه وتنبيهه سبحانه وتعالى، فتناسب الصوم مع القرآن، فنزل القرآن في شهر الصوم الذي أمر الناس فيه بالصيام، وكان انفتاح بصائر كثير من الصحابة من تابعين يزداد ويقوى في رمضان فيتصلون بالقرآن أكثر. حتى قال بعض علماء الوادي وأخيار الإمام عيدروس بن عمر الحبشي: إن الله يجدد لي في كل سنة في رمضان فتحا في القرآن ما يكون معي في الأعوام الماضية، فأطلع منه على معاني ما كانت عندي. وقال سيدنا علي: إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله. وكان لما سئل مرة هذا العالم عن معنى الكرم في قوله تعالى إنه القرآن كريم، ما المراد بالكرم؟ قال: كناية عن كثرة ما يعطي من المعارف والأسرار والعلوم، فهو كريم بهذا المعنى إنه لقرآن كريم. ففيه كثرة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فيراجع كل مؤمن نفسه في نصيب من القرآن والفهم في القرآن في رمضان هذا الذي بلغه الله إياه وأحضره إليه وأمده فيه بالعافية والصحة ووصل إليه وقدر أن يقرأ في الليل في النهار وهو صائم وفي ليالي رمضان في القيام، فما بين الصيام وما بين القيام يتصل بالقرآن لينفتح له فهم، لينفتح له علم، لينفتح له وعي، لينفتح له إدراك، لينفتح له معرفة، لينفتح له نور من سر هذا القرآن. فلا يبخل المؤمن على نفسه في الاتصال بسر القرآن في رمضان. ربطنا الله بالقرآن ربطا لا انحلال له ولا انفكاك، ونجانا به من كل هلاك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فلا يجد الناس هدى مثل هذا الهدى إن فكروا وإن طلعوا وإن نزلوا وإن دخلوا صواريخ حتى يصلون إلى قمر ومريخ ولم يدخلوا، ماشي هدى خير من هذا يهديهم في اعتقاداتهم وإيمانهم وفي أعمالهم وأخلاقهم وفي معاملاتهم بينهم البين وبينهم بين الآخرين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للناس. فأن بعد أن مدح الله الشهر الكريم مدح القرآن العظيم. فما أعظم القرآن وما أعظم رمضان، يقول هدى للناس، هداية وتبصرة وتذكرة وتنوير وإقامة معالم للمسير وتنقية للضمير وإنارة للتفكير. هدى للناس، هدى للناس وبينات دلائل واضحات ساطعات بأنوار بينات من الهدى الذي يهدي الله تعالى به عباده، والفرقان الذي يدرك به حقيقة الفوارق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الظلمة والنور، بين الخير والشر، بين الكفر والإيمان، بين الصلاح والفساد. إدراك هذه الحقائق ما يهتدي كل الناس إليها ولا يعرفونها بفرق، ولكن بينات من الفرقان وسط القرآن. فالمتصلون أكثر بالقرآن أقوى اهتداء للتفريق بين الحق والباطل، الخير والشر، النور والظلمة، الصلاح والفساد، الهدى والضلال. يفرقون بينه بواسطة نور القرآن. جعلنا الله ممن غمره بالقرآن ونور القرآن، وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره في القلوب والعقول والأرواح. يا مجيب الداعي، يا مغيث المستغيثين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وكاشفا لكربنا ونورا لصدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولما ذكر نبي أنواع الفتن التي تصيب الأمة، سئل عن المخرج قال كتاب الله، كتاب فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم وهو القول الفصل، كتاب الله. فنعمل النجاة بكتاب الله والهدى بكتاب الله وبينات من الهدى والفرقان. وتولعت قلوب الصالحين من الأمة بالقرآن وتدبر معانيه. فكان سيقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، تولعت وتعلقت بالقرآن وتشوقت إليه حتى لا تشبع منه. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وقد جاء عنه أنه في بعض لياليه يحرم بركعة فيقرأ فيها القرآن، يقوم يصلي ففي الركعة الأولى من صلاته يقرأ القرآن كله، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان لزيم القرآن حتى جاءت وفاته وهو حامل للقرآن، ووقعت أول قطرة من دمه على آية قوله: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا صاحب الحياء من الرحمن، حتى استحيت منه الملائكة. عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تبارك تعالى عنه وأرضاه كان مولعا بالقرآن، والذي استنسخ المصاحف ووزعها، وكان ذلك الرسم إلى اليوم مشهور، رسم القرآن بالرسم العثماني الذي كتب في عهد سيدنا عثمان بن عفان، لكنه انتدب الكتبة الذين كتبوا هذا القرآن بعد أن نسخ في أيام سيدنا أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، لما رأوا أن القتل استحر بالقراء، القراء حفظة القرآن من الصحابة بدأوا يقتلون في سبيل الله تعالى، ففكروا في الأمر، فارتعى سيدنا أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن كلية من الصحف ومن الأوراق التي كتب فيها ومن الجلود التي كتب فيها، كان خزانة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوه وكلفوا سيدنا زيد بن ثابت أن يتابع ذلك المكتوب وأن يخطه ويكتبه، ولا يكتب آية حتى يسمعها من الذين سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين أو أكثر، هو كله متواتر عندهم، ولكن وقت الكتابة يريد سماع من الذين سمعوها من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والكثير منهم قد ماتوا وقد سمعوه منهم، سمعوه منهم بينهم البين، سمعوه ممن سمع من النبي، فما بقيت آية إلا ووجد من سمعها من النبي اثنين فأكثر ثلاثة كلها، إلا آخر آيتين معروفة عندهم قد سمعوها كلهم من الذين سمعوها من فم النبي صلى الله عليه وسلم من الذين ماتوا من الصحابة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم إلى آخرها، فوجدها الذي باقي من الصحابة الذي من فم النبي تلقاها واحد سيدنا خزيمة، فقال لسيدنا أبو بكر سيدنا عمر هذه الآية حصلنا من اللي سمعوها من فمه واحد بس، باقي خزيمة قد سمعناها من الآخرين قد سمعوها من فم النبي، قالوا خزيمة حسبه، قد جعل النبي شهادته بشهادة رجلين، فهذا يكفي فيها، فكان كذلك من احتياطهم عند الكتابة، أما التواتر فمقطوع به، كلهم متواتر وكلهم قد سمعوا سواء من فم النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعوا من فم النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة، ثم التابعون كذلك سمعته المئات والألوف من فم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيقول سيدنا زيد لو كلفوني نقل جبل من مكانه كان أهون علي، انظر تعظيمهم للقرآن ومكانة القرآن عندهم وخوفهم، وهكذا حتى أن سيدنا بكر لما قال سيدنا عمر إني رأيت القتل استحر بالقراء فأحببت أن أجمع القرآن، قال كيف تصنع أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهذه الكيفية وصورة، قال لكنه خير، أي مندرج في عموم ما دعانا إليه ودلنا عليه من الأصول التي أصلها لنا والقواعد التي ثبتها فينا صلى الله عليه وسلم، فكان هكذا نظر الخلفاء الراشدين إلى عظمة هذه الشريعة ومفهومهم ما هي البدعة وما الذي يرد وما الذي يقبل، خير وإن لم يفعله رسول الله لكنه خير، يعني مندرج تحت أصول وقواعد ما أرشدنا ودلنا عليه من المحافظة على هذا الكتاب العزيز. قال فشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر، فلما دعوا زيد بن ثابت قال كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله، قال ولكنه خير، داخل في عموم الخير الذي أمرنا به، قال فشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر، ولكن لو كلفوني بنقل جبل من مكانه كان أخف علي وأهون من تكليفي بجمع القرآن، هكذا منزلة القرآن في قلوبهم وصدورهم عليهم رضوان الله وفي عقولهم معظمين لشعائر الله جل جلاله، وكان جمع، ثم اتسعت رقعة الإسلام وبدأ بعض الناس يختلف في بعض الآيات سيدنا عثمان تنبه للمسألة وأخرج المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر وعمر وأمر كتبة أن يكتبوا من خيار الكتبة من الصحابة، فكتبوا 6 من المصاحف وجهها إلى الأمصار وأمر بالاعتماد عليها وأن يتركوا ما يختلف فيه الناس. فكان الرسم أيضا، والعجيب أن الرسم كان النبي لما يملي على الكتبة يقول اكتب هذا بواو، واكتب هذا وهو أمي، يقول الصلاة يقول اكتبها بواو، زكاة يقول اكتبها بواو، هو يقول للكاتب صلى الله عليه وسلم. في بعض المواطن يخليها بهذا، فصارت فيها حكم بعد ذلك عجيبة مناسبة هذا الواو لهذا الواو، ولكن مرجعها إلى توقيف منه، توقيف منه صلى الله عليه وسلم، وهي من معجزات وكون أمي عليه الصلاة والسلام يكتبها كذلك. حتى لما ذكرنا في الفتنة الكبيرة التي تجي، فتنة الدجال، ذكرنا مكتوب بين عينيه كافر، طريقة الكتابة تهجاها حتى لا يشتبه الأمر على الناس، ما هي مكتوبة بألف بعد الكاف، ما في، حتى تقرأ في 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 الرسم العثماني في يقول أيها الكافرون ما يحطون الألف في بعض، بل كان يحطوا ألف صغيرة فوق الكاف ما يحطوا الألف. فالمكتوبة على وجه الخبيث الدجال هكذا كافر من دون ألف بعد الكاف. فلما ذكر النبي هذه العلامة تهجاها للأمة حتى لا يشتبه الأمرين، كاف فاء راء، هو قال بل كاف فاء راء، هذا شأن التهجي مش شأن الأمي، ولكن تهجاها حتى واحد يقول ما هو هذا، لا هذا ذاك النبي قال مكتوب في كافر، هذا لا كفر كفر ما هو كافر، يقول لا قلت هجاها لنا، قال كاف فاء راء، شوف قدامك كفر خلاص، هو هذا، هو هذا الذي حذر منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذا لم يرتضي العلماء أن يرسم القرآن بأي رسم غير الرسم العثماني الذي رسم في على أيد الكتبة في أيام خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه متصل بالتوقيف منه عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن يرسموها كذا وأن يكتبوها كذا، فكتبت كذلك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وربطنا بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا نسخ لما كان من التخيير أولا، وعلى الذين يطلقونه فدة طعام مسكين نزخت، ما بقيت إلا في حق الهرم والشيخ الكبير وفي حق المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم يذكر بعد هذا الرخصة أيضا، رد الرخصة، حتى لا يفهم أنه بعد أن نسخ الأمر التخيير أنه الآن حتى المريض حتى المسافر لا عذرهم، ردها ثاني مرة سبحانه وتعالى في الكتاب المنزل وقال فمن كان منكم مريضا، رد الرخصة، قال هذا الرخصة باقي على ما عليه، إنما نسخنا القادر المقيم أن لا يخرج فدية بدل الصوم وهو يقدر على الصوم، فنسخ هذا وأعاد مرة ثانية بلا تكرار، لأنه عند هذا النسخ يأتي احتمال أنه نسخ أيضا في الحكم الأول فقرره وأعاده ليعلموا أنه أذن للمسافر وأذن للمريض، وسيأتي التفصيل في شأن المسافر والمريض. ملأ الله قلوبنا بالإيمان والإيقان واجعلنا عنده من أهل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم بسندكم المتصل إلى إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وبه إليه. قال باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد
فلم يدخل
منه أحد. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله
يا عبد الله
هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. باب
ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يحكي لنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب أن الله أعد بابا من أبواب الجنة للصائمين. سمعتم الحديث عن أبواب الجنة في حديث الشيخ. باب الريان، باب الريان للصائمين، ثمانية أبواب جعلها الله للجنة كما جعل للنار سبعة أبواب، وذكر النبي في هذا الحديث البخاري أربعة أبواب، وجاء أيضا ذكر غيرها مثل باب الضحى ومثل باب الطهارة لمن واظب على الطهارة، صار ستة إلى كمال الثمانية. ثمانية أبواب الجنة خصصت لأبرز لأنواع من الطاعات عظيمة، يكون الدخول من هذه الأبواب على قدر تلك الطاعات. فمن جملة ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. فمن الصائمون؟ الذين أتقنوا الصيام وأحسنوا رمضان أولا ثم أكثروا من الصيام. فيرجى لمن كان يصوم بعد رمضان مثل ست من شوال، ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم يوم عرفة يوم عاشوراء، أن يكون ممن يدعى من باب الريان لا أقل من ذلك. وإلا رمضان كلهم الناس يصومون رمضان، واجب المسلمين كلهم يصومون فاستووا فيه، فما لمن يدخل منه الذي كل من صام رمضان. ولكن من كان له نصيب من الصيام فوق الفرض وفوق الواجب عليه فغلب بعباداته الصوم، فيرجى لمن صام مثل كل ثلاثة أيام في كل شهر، وصام مثل الست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء، أن يكون ممن يدخل في الصائمين الذين يدعون من باب الريان. ومن باب أولى من صام أكثر من ذلك أو صام أفضل الصيام وهو صوم يوم وفطر يوم، صوم داود. وكان صوم إبراهيم الخليل ثلاثة أيام من كل شهر، حتى النبي قال صام الدهر وأفطر الدهر. كيف صام الدهر؟ صام الدهر لأن كل يوم بعشرة فصار الثلاثة بثلاثين، فكأنه صام الشهر كله، وأفطر الدهر أكثر الشهر وهو مفطر إنما صام ثلاثة أيام، فقال إنه صام الدهر وأفطر الدهر. باب الريان يدخل منه الصائمون، فيه مناسبة بين الصوم والاشتقاق اسم الباب ريان، لأن أشق ما يكون على الصيام على الصائمين العطش، والذي عطشوا نفسهم من أجله يرويهم غير يعطيهم. فالباب اللي يدخلوا منه اسم باب الريان، وكيف ذلك؟ قد رووا تحت ظل العرش وشربوا شرابا ومن الحوض المورود شراب لا يرمون، فهم من أحسن الناس ريا ومن أسرع الناس ريا. فالداخل من هذا الباب هو الريان، باب الريان للذين رووا مقابل ما عطشوا في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذا كلما اشتد العطش على الصائم تضاعف أجره، حتى ورد في حديث: من عطش نفسه لله في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم العطش الأكبر، كان حقا على أن يسقيه يوم العطش الأكبر. وهكذا عندنا حضرموت من الأقطار الحارة، عندنا بعض الذي عاشوا في أقطار باردة يحضرون صوم الصيف في حضرموت، فيكون صوم شديد عليهم مشاق، ويشعرون فيه بظمأ وعطش كثير، فيهيئ لهم ذلك من الجزاء ما لا يحصلونه من دون هذا الظمأ في سبيل الله تبارك وتعالى. باب الريان. قال يقال أين الصائمون أي المكثرون الصيام القائمون بحقه، فيقومون ردد وكرر ثاني مرة لا يدخل منه أحد غيرهم، إشارة إلى أنه مخصوص بهؤلاء. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فهذا هو الحديث الأول في ذكر الريان. وجاء في بعض الروايات زيادات، منها من دخل شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا. فالري الأكثر في الآخرة للضامئين أكثر في الدنيا من المؤمنين في صيامهم أو في جهادهم في سبيل الله، الذي ضموا وعطشوا أكثر ريهم هناك أكثر، وجزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فلو أدركت لذة الري في الآخرة لأحببت أن تعطش كثيرا لتنال نصيبك من ذلك الري الهاني اللذيذ الطيب الدائم، تعيش بعد ذلك ملايين السنين وأنت ريان من ذلك الشراب الفائق. نعم. يقول في الحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين يعني صنفين، يعني أنفق شيئين من صنف من الأصناف، زوجين كمان. المراد الزوجين يعني أنفق شيئين من أي صنف من أصناف المال إذا كانت من نوع واحد. من أنفق زوجين في سبيل الله، أخرج رداء وإزار مرة، هذا الزوجين من أي شيئين من أي صنف من الأصناف أخرجها دفعة واحدة أنفق زوجين في سبيل الله. فقيل أن المراد به وهو خارج في سبيل الله تعالى، وينال ذلك من خرج في طلب العلم، بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الترمذي من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والمجاهد الذي خرج في سبيل الله إذا أنفق فنفقته تتضاعف، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء بعد ذلك. لكن سبعمائة لكل خارج في سبيل الله تعالى، يتضاعف الحسنة إلى سبعمائة. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير، هذا فينادى من أبواب الجنة بواسطة هذا الإنفاق وهذه الصدقة وهذا الإخراج من أجل الله تبارك وتعالى في صنفين اثنين ينفقهما في سبيل الله عز وجل. الله أكبر. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير، فكأنه يستدعى إلى الباب الذي يدخل منه المنفقون في سبيل الله. قال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. ومن أهل الصلاة؟ هم الذين بعد إتقان الفرائض وأدائها يحافظون على رواتب الصلاة وعلى الوتر والضحى، على صلاة العيدين وأمثال ذلك. فإذا حافظوا على هذه النوافل كلها فيدعى من باب الصلاة، لأنه يصلي الفرائض والرواتب ومنه صلاة القيام في رمضان. فمن كان محافظا على هذه الصلوات فيدخل من باب الصلاة. وفي الصلاة جاء الحديث الصحيح الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. ولذا رأى الإمام مالك عليه رضوان الله أن لأهل المدينة أن يصلوا القيام في رمضان 36 ركعة، وزاد على 20 36، وقال إن مقابل طواف أهل مكة، فقد كانوا يعتادون بعد كل ترويحة يطوفون بالبيت، فأزاد بدل الطواف 4 ركعات، فأربع مرات هؤلاء يطوفون بالبيت، في كل طوفة 4 ركعات، 4 × 4 = 16 + 20 = 36. فاستحب أن يكون عمل أهل المدينة أن يصلوا القيام 36 ركعة، مع أنه كان يرجح عمل أهل المدينة سيدنا مالك بن أنس في مذهبه، هو إمام دار الهجرة، ما وجد عليه عمل الذين قبله في المدينة كان يستند إليه كثيرا ويرجحه. وهكذا حتى ذكر الشيخ ابن تيمية أنه لا يصح تحديد عدد في صلاة قيام رمضان في الركعات، إلى أنظار كثيرة عند المحققين والنظر فيما ورد في السنة الكريمة ومن هدي الصحابة خيار الأمة وأحرصهم على سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأما العشرون فكانت عمل الصحابة أيضا، وكان عليها إجماع الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، من حيث كونها الأفضل، ويمكن صلاة ركعتين ويمكن أربع ويمكن ست ويمكن ثمان ويمكن عشر ويمكن 12، ولكن هذا من حيث أفضليتها. وحملوا حديث السيدة عائشة عليها رضوان الله تعالى على أنها صلاة النبي المستمرة في طول العام، وهي صلاة الوتر، فكان لا يزيد على ركعتين بعدية العشاء وواحد عشر وتر 13 ركعة، ونصت في قولها في رمضان وغيره أنه عمله أيضا في غير رمضان وليس في غير رمضان صلاة القيام ولا صلاة التراويح، في غير رمضان صلاة الوتر، لكن الصلاة المخصوصة بالقيام في رمضان المسمى بعد ذلك بصلاة التراويح حدث عليها الاسم لما كان الصحابة يراوحون بين أرجلهم من طول قيامهم فسميت صلاة التراويح. فالذي واظب على النوافل مع الفرائض يدعى من باب الصلاة، فمن كان من باب الصلاة من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، واحد هذا باب. ثاني باب، من كان من أهل الجهاد وهو الذي قضى كثيرا من عمره في إرادة إعلاء كلمة الله بقتال أعداء الله جل جلاله، كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. باب ثالث، من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وهو الذي يحرص على أداء الزكاة ثم يكسر الصدقة فيتصدق بما تيسر له ولو يسيرا في كل يوم يدعى من باب الصدقة. كذلك باب الضحى للمحافظين على صلاة الضحى، كذلك باب الوضوء، باب الطهارة للمواظبين على الوضوء للذين يديمون الطهارة، فهذه ستة من الأبواب، بقي بابين نسيتهما الآن، ثمانية أبواب. سيدنا أبو بكر الصديق عجبه دخول الأبواب هذه واستفسر النبي، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ أحد من المؤمنين يدعى من باب الصلاة، من باب الجهاد، يعني حظه من الصلاة كثير، حظه من الجهاد كثير، حظه من الصوم كثير، مع كل هذه الخيرات، مع كل هذه الحسنات، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ في ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال النبي لسيدنا أبو بكر: نعم، وأرجو أن تكون منهم، أنت واحد منهم، ويدعوا من الأبواب كلها للإكرام، إكرام، ثم هو يدخل من باب واحد لكن للإكرام، إلا ما احتمله بعضهم أن الأبواب بعضها وراء الآخر فهذا سوف بيدخل منها كلها، لكن الذي يدل عليه عموم النصوص أنها أبواب مفتوحة في جهة واحدة، وهي التي بذلك الطول والسعة كما سمعتم في كلام الشيخ، ويأتي عليه يوم تكتظ من كثرة الداخلين جعلنا الله منهم، لكنهم من بني آدم في الألف واحد، هم كثير لكن بالنسبة للأكثر هناك في النار، نعوذ بالله من نار الله الموقدة، ويدخلون وهم قد عظمت أجسادهم، فإنهم بعد المرور على الصراط تبدل أجسادهم لدخول الجنة، وهم أهل لما فيها من وسعة النعيم على طول أبيهم آدم 60 ذراعا وعرض 7 أذرع، فينشؤون نشأة لائقة بوسعة نعيم الجنة. الله أكبر. فسيدنا أبو بكر ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية كلها، كما جاء في الحديث عن المرأة إذا صامت شهر صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. كذلك جاء في عمل يسير لكن المواظبة عليه بتوفيق من الله. فالصحيحين عندنا من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في رواية الترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوبين اجعلني من المتطهرين اجعلني من عبادك الصالحين. من قال ذلك بعد كل وضوء دعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فعمل يسير لكن المواظبة عليه بتوفيق من الله. اللهم وفقنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف إمام الشعراني في كتاب الميزان الكبرى رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال واتفقوا على من تعمد الأكل أو الشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان يجب عليه قضاء وإمساك بقية النهار. واتفقوا على أن من أفسد صوم يوم من رمضان بالأكل عامدا يجب عليه قضاء يوم مكانه فقط. وقال ربيعة لا يحصل إلا باثني عشر يوما. وقال ابن المسيب يصوم عن كل يوم شهرا. وقال النخعي لا يقضي إلا بصوم ألف يوم لا يقضى إلا بصوم ألف يوم. وقال علي بن مسعود لا يقضيه صوم الدهر. واتفقوا على عدم صحة صوم من أغمي عليه طول نهاره وعلى أنه لو نام جميع النهار صح صومه خلافا للأسطخري من الشافعية. واتفقوا على من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم. وقال طاووس وقتاده يجب الإطعام عن كل يوم مسكينا. واتفقوا على استحباب صيام الليالي البيض الثلاث وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
الحمد لله. يذكر الشيخ أيضا مسائل متعلقة بالصيام من جملة ما اتفق عليه الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول اتفقوا على أن من تعمد الأكل أو الشرب صحيحا وهو في حالة الصحة مقيما غير مسافر في يوم من شهر رمضان يجب عليه القضاء بالإجماع وإمساك بقية النهار. واتفقوا على أن من أفسد صوم يوم من رمضان بالأكل عامدا يجب عليه قضاء يوم مكانه ولا يمتد إلى أيام كثيرة ولا إلى صيام شهرين ولا غير ذلك بل يجب عليه مكان اليوم يوم إلا أنه بتعمده تعرض لغضب ربه جل جلاله فيحتاج إلى تصحيح توبة وندم. وإلا فلو قضى باقي عمره كله ما بيكفر هذا إلا إن ندم وتاب وسامحه الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا معنى الأثر أن من أفطر يوما في رمضان بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر ولو صام. يعني أن التجري هذا على الله تعالى إيش يكفره؟ وإنما إذا ندم وتاب عليه أن يصوم يوما مكان اليوم ويرجى بندمه وتوبته أن يكفر الله تعالى سيئته ويعفو عنه بذلك. وإلا فالأمر خطير. وإلا فإذا كان الذين يتساهلون بالصوم يصومون بعض الشهر ويفطرون بعضه أو يصومون اليوم فيفطرون قبل غروب الشمس قبل معرفة الغروب وغلبة ظن الغروب رآهم صلى الله عليه وسلم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل وأشداقهم قدما وقيحان. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم قبل أن يحلهم الفطر من الصوم يصومون قبل تحلة صومهم. فكيف ليتركوا الصوم من أصله؟ فهذا أمر شنيع وشديد. ولكن يجب عليه التوبة وعليه قضاء يوم مقابل اليوم. وقال ربيعة يوم في رمضان يقضي 12 يوم هذا ما هو مثل غيره هو. قال سعيد بن المسيب يوم في رمضان شهر عليك تقضي شهر من تعمدت افطار يوم في رمضان. قال النخعي يوم في رمضان تقضي 1000 يوم. ليش؟ قال لأن الحسنة في رمضان تضاعف بألف حسنة. وانت صلحت مصيبه هنا ده يوم يوم بألف يوم اروح اقضي ألف يوم يبغى يقضي هذا كم سنوات، هذا يبغى يقضي له 3 سنين يقضي حق اليوم الواحد على قول النخعي. قال الأئمة الأربعة أفطر يوم عليه الندم والتوبة والرجوع والقضاء يوم، يقضي يوم قابل هذا اليوم. واختلفوا في الكفارة كما سيأتي معنا، فأوجب الإمام أبو حنيفة وغيره ما دام متعمد عليه مع القضاء الكفارة، وقال آخرون لا كفارة عليه. والله يرضى عن النخعي، هذا ما عاد بيقضون بعدين مشكلة. وقال علي بن سعود لا يقضيه صوم الدهر، يعني وإن صام، يعني قصدهم ما يمحو هذا الذنب إلا التوبة الصادقة والندم بينه وبين الله فيسامحه، وإلا صم ما تشبع صوم. إيش صلحت؟ بارزت من فرض عليك الصوم وتقوم تفطر فيما تستحي منه؟ فهذا محمول كلامهم على أن هذه خطيئة ما ينفع معها العبادات إلا أن يكفرها الله بالصدق الندم والتوبة إليه جل جلاله. نعم. كذلك من أغمي عليه فصار طول النهار مغمى عليه من الفجر إلى الـ إلى الـ إلى إلى المغرب، فما دام عم جميع النهار فلا يحسب له صوم ذاك اليوم إذا عمه الإغماء. وفيه قول عند الشافعي أنه إذا لم يكن بتعمد منه فكالنوم، وإن كان بتعمد خلاص يبطل صومه، أي تسبب في الإغماء بتناول شيء. وقال اتفقوا على عدم صحة صوم من أغمي عليه طول نهاره من الفجر إلى المغرب، أما إذا أفاق في أثناء النهار ولو لحظات وساعات فالصوم محسوب له، يحسب اليوم ما دام قد نوى من الليل وأفاق في أثناء النهار ولو ساعات أو لحظات فاليوم محسوب له. لكن إذا عم الإغماء طول اليوم مغمى عليه ما أفاق من الفجر إلى الغروب ما يحسب هذا اليوم، فعليه يقضي يوم بدل هذا اليوم. وقال علي بن مسعود على أنه لو نام جميع النهار صح نومه، واحد نوام بعد اللعب كسلان نام والعاد صحي الظهر والعصر حولتهوني ما قد بإذن المغرب قام بيأكل بسم الله. من جهة صحة الصوم صحيح، ولكن تعمد النوم مع ترك تأخير الصلوات يأثم به، إلا إن كان غلبه نوم من أن يكون من غير أن يكون ذلك عادته، ما يعتاد ذلك وغلبه يوم ولم يوقظه أحد فلا شيء عليه. أما إن كان هو متعمد ولا هو مبالي بقيام وقت الصلاة ويعرف من نفسه أنه ما بيستيقظ ولا أوكل أحد أن يوقظه فعليه إثم من جهة التهاون بالصلاة، أما من جهة صحة الصوم فالأئمة الأربعة يقولون الصوم صحيح لهذا النائم، ولكن لا ينبغي للصائم أن يكثر النوم بالنهار كما لا يكثر الأكل بالليل. قال لو نام جميع النهار صح صومه، خلافا للاستخري من الشافعية قال مثل المغمى عليه، إذا نيم من الفجر للمغرب ما يصح صومه. هذا عند الاستخري. ليش هذا طول يوم وهو نائم ما يحس بأثر صومه؟ فهذا مثل المغمى عليه، لا يصح صومه عند الاستخري. وفرق الأئمة بين المغمى عليه وبين النائم، وقالوا النائم يصح صومه إلا أنه لا ينبغي له ذلك. من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء، فاته بسبب سفر أو مرض فعدة من أيام أخر، استمر به المرض أو هو في أثناء السفر مات، لم يتمكن من القضاء بعد ما قدر يقضي، فهذا لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. وإذا أراد أولياؤه أن يخرجوا كفارة عنه أو أن يصوم عنه ففيه سعة عند أقوال بعض أهل العلم. من مات وعليه صوم صام عنه وليه في الخبر، ولكن إذا كان تمكن من القضاء فلم يقضي فهذا بالاتفاق واجب عليه الورثة أن يخرجوا من تركته كفارة الصيام. هذا إذا مات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم. وقال طاووس وقتادة يجب الإطعام عن كل يوم مسكينا، ردوه مثل المريض الذي لا يرجى بره، مثل الشيخ الكبير إذا أفطر يطعم عن كل يوم مسكين، الذين يتقون فدية طعام مسكين. هذا في حق من استمر مرضه حتى يموت، والمرض في الغالب أنه يرجى منه الشفاء، فحينئذ قال الأئمة لا شيء عليه إلا ما سمعت من هذا القول أنه يخرج عن كل يوم مد. والذي اعتمده الأئمة الأربعة أنه ما دام لم يتمكن من القضاء حتى مات فلا إثم ولا كفارة. وبالله تقبل الله صيامنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل الإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رضي الله عنكم إلى أن قال: فصل فيما مهد الله له من الفضائل قبل وجوده، وأما مهد الله له في قدم نبوته وذكره، فروى القاضي عياد رحمه الله تعالى من ذلك في كتابه الشفاء أخبارا كثيرة، وكثيرا ما أنقل منه إلا
أنقلوا
ما أنقل منه
أنقلوا
أنقلوا فيما أنقل منه إلا ما كان من فن التواريخ، فإنه رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء منها. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الآية. وفي معناها ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يبعث الله نبيا من لدن آدم إلا وأخذ الله عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك على قومه ونحوه عن السد وقتاده. وروى قتاده أن
ولهذا سمي نبينا نبي الأنبياء لما أخذ الله المواثيق والعهود على الأنبياء أنه لو ظهر في زمانهم لاتبعوه، ويشهد لهذا المذكور عن هؤلاء الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وسلم. قرأ.
وروى قتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، فلذلك ذكر في الآية مقدما على نوح وغيره.
وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم بعدين لما ذكر التفصيل بدأ بالنبي محمد: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء أولو العزم، أولو العزم من الرسل ذكرهم الله في آيتين من كتابه العزيز، ذكر في هذه الآية: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم بعدين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الباقيين ذكرهم على حسب التاريخ، لكن هو قدموا فوقهم كلهم زادوا منك ومن نوح قدموا، فهو سيد للعزم من الرسل ومنك ومن نوح إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قرأ.
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وعدة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بن مريم، وكان آدم في الأزل يكنى بأبي محمد وأبي البشر، وروي أنه تشفع بمحمد.
عدة أبي إبراهيم في إجابة دعوته في بعض الألفاظ، دعوة أبي إبراهيم في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إني عند الله لخاتم النبيين، يعني قد أظهر سر خصوصيتي في ختم النبوة وطوق روحي بسر ذلك، وإن آدم لمنجدل في طينته، لم ينفق فيه الروح بعد، فشؤونه عليه الصلاة والسلام مقدمة، فمكانته عند الله معظمة، وإن آدم وعيدته أبي إبراهيم ما استجاب الله له في دعوته وبعث فيه رسول، بشارة عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي أنه تشفع بمحمد صلى الله عليه وسلم حين أصاب الخطيئة فتاب الله عليه. وعن البراء قال
هذا الحديث اللي في المستدرك عند الحاكم وفي عند الطبراني في الجامع الصغير وعند غيرهما وجماعة من الحفاظ صححوه واختلف فيه آخرون حديثه توسل آدم بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال وكان يكنى بأبي محمد لأنه خير أولاده.
وعن البراء قال قلنا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في كلام بكابه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أنت يا رسول الله.
معنى بكابه النبي يعني رثى به النبي بعد وفاته في يوم وفاته كان يكلم النبي ها؟ لقد بلغ
لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم. فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم الآية بأبي وأمي أنت يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وروى الشيخ أبو الحسن الحراني المغربي في كتابه الذي صنفه في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرها أنه صلى الله عليه وسلم نسب نفسه فقال أنا أحمد وأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ثم رفع نسبه إلى آدم ثم قال وآدم من تراب والتراب من الزبد والزبد من الموج والموج من الماء والماء من الذرة والذرة من الضبابة والضبابة أنشأت من نور محمد صلى الله عليه وسلم. فإن صح هذا من جهة النقل فهو صلى الله عليه وسلم أصل الوجود الإنساني خلقا وتكوينا. وما أحسن قول السيد الحكيم أبي عبد الله الترمذي فيه حيث قال قد ورث المجد بآبائه وورث المجد لأبنائه وقام قطبا لمحيط العلا والمجد قد حفى بأرجائه وطهرت أجزاؤه فاغتدى يطهر الكل بأجزائه وكان ظلا فمحاه السنة ومثبتا فان بإفنائه وكان في غيبة أكوانه يقطر ماء المجد من مائه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم أهبطني إلى الأرض في صلبه وجعلني في صلب نوح في السفينة وقذف بي في النار في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي لم يلتقي على سفاح قط
صلى الله عليه وسلم.
وإلى هذا المعنى أشار عمه العباس رضي الله عنه حيث قال يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك. قال قل لا يفضل
له. فقصة العباس هذه في عام تبوك مع رجوع صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وجاءت عند الطبراني بسند حسن وغيره من سيدنا العباس استاذن النبي أن يمدحه فقال هذه الأبيات ذكر فيها تنقله في الأصلاب إلى وضعه وخروجه من بطن أمه وإشراق النور بذلك وأنه هو النور الذي امتد بالهداية إلى التوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله. قرأ.
فقال من قبلها طبت في الظلال وفي
من قبلها قبل الحياة الدنيا هذه طبت في الظلال في الجنة وفي مستودع حيث يخصف له
مستودع حيث يخصف الورق
يخصف الورق قال وطفق يخصفان عليهما من ورق جنة آدم وحواء
ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق
صلى الله عليه
بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق
نسر الصنم حقهم نوح تركب السفينة سفينة نوح وقد ألجم نصرا يعبدونها من دون الله تعالى وأهله الغرق تنقل
من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق وردت نار الخليل مكتمنا في صلبه أنت كيف يحترق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق
الله أكبر ها تنقل في الأصلاب طائرة إلى أن وصل عند أبي وأمي، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك ضياء في النور وسبل الرشاد نخترق، صلى الله عليه وسلم. فلما قال له لا يفض الله فاك، كبرت سن العباس فلم يخرج له سن، فكانت أسنانه كلها محفوظة، وهو في الثمانين فوق الثمانين وأسنانه محفوظة لم يخرج له سن. النبي قالوا لا يفضض الله فاك، قل لا يفضض الله فاك، صلى الله عليه سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته ظاهرا وباطنا. إذا يجيب سؤال غريب أن بعضهم يقول أنه بيصلح اسمه مطعم في نهار رمضان للحيض والنفس وما إلى ذلك، يقول أن شعائر الله تعالى أولى بالإكرام والإعظام والإحترام والإكبار والإجلال، فينبغي أن يرفع شعار رمضان في جميع بلاد المسلمين، ولتدع الكفار يفعلون ما يشاءون من مثل ذلك في بلدانهم، ما كل بلد حكمت بالإسلام فيجب أن يعظم فيها شعار الله، ومن كانت في حيض أو نفاس أو مريض أو مسافر وما إلى ذلك فليستتر وليبعد عن العيون فيما يفطر به في نهاية رمضان وإن كان حلالا ومباحا له، ولا يكون ذلك شعارا ظاهرا بين الناس حفاظا على الشعار العظيم في فريضة الصيام القائمة، لا يجوز تحديها ولا التساهل فيها بمثل هذه الأفكار الغريبة والطوارئ المبكية المضحكة. جعل الله قلوبنا محل التعظيم لشعائره ورزقنا صدق الإنابة له. وقد كان كثير من أهل الفطرة وهم كفار غير مسلمين يعيشون بين المسلمين، فإذا جاء صوم رمضان لم يدخن أحدهم أمام الصائمين، ولم يأكل أمام الصائمين، ولم يشرب أمام الصائمين، وهو غير صائم مكافر، ولكن احترام وهذا بحكم الفطرة، فكيف مسلم بيخربط بالعادة؟ احترام لله ولا لفريضة الله ولا لشريعة الله ولا لشعائر الله. أصلح الله أمور المسلمين ورزقهم تعظيم أمره، جعلنا من تبعه بإحسان واستقام على منهاجه في كل شأن في السر وفي الإعلان بالأركان وبالجنان، وثبتنا كمال الثبات ورقانا علي المقامات وحمانا من جميع الآفات وتولانا في الظواهر والخفيات، يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب الأرضين والسماوات يا سامع الأصوات يا سريع الإغاثات يا من بيده الأمر كله في الدنيا والبرزخ ويوم الميقات، يا من بيده النيران والجنات، يا من بيده ملكوت السماء الأرض والسماوات، يا حي يا قيوم يا منان يا كريم، اصلح شؤوننا كلها وادفع الشر عنا كلها وتولنا في الأحوال كلها، واجعل بسطنا بساط عفو ورضوان، واجعل لنا في هذا الشهر واسع من الامتنان، واجعل لنا في أعمالنا صدق قبال عليك مع كمال قبول لديك ووجهة صادقة إليك وتذلل بين يديك، وفاء بعهدك الذي عاهدتنا عليه، وصلح شؤوننا وشؤون المسلمين أجمعين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.